بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: وهذه القصة أسانيدها ضعيفة. ما هي القصة؟ وهي قصة قصة الجعد بن درهم، قصته مع خالد وأنه ذبحه، أسانيدها فيها ضعف، لكن هي مشهورة، مشهورة عند أهل العلم في كتبهم. ثم أخذ هذه الفكرة عنه الجهم بن صفوان، أخذها واشتهرت عنه، يعني تسلسلت. الجعد بعد ذلك علم من؟ الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه الفرقة وقيل لهم إيش؟ الجهمية. أخذها واشتهرت عنه وقيل لأتباعه الجهمية، حتى قتله أمير خراسان سلم بن أحوز. وسلم بن أحوز هذا أحسن من خالد القسري، أمير خراسان كان على السنة. قتل الجهم بن صفوان لأنه نشر هذا المذهب الخبيث، والجهم بن صفوان عنده كفريات. تقدم يا ولد، أنت عجوز ولا إيش؟ تقدم. قال: وهذه طيب. ثم قتله أمير خراسان سلم بن أحوز. إذن سلم بن أحوز قتل من؟ الجهم بن صفوان. والجعد والخالد القسري قتل من؟ الجعد بن درهم. إذا وجد كما سمعتم أمراء في هذا الزمن بهذه المثابة ستنتهي البدع، تنتهي البدع والخرافات. لكن إذا كان الوالي هو الذي يدعو إلى البدعة، هو الذي يشجع أهل البدع، هو الذي يرضى بها، يزيد الشر. ولهذا انتشرت كثير من المذاهب الهدامة بسبب الأمراء، بسبب الأمراء. وهذا من أسباب انتشار المذهب الحنفي. أهل العلم يذكرون في كتبهم لماذا انتشر المذهب الحنفي مع أنه أضعف المذاهب، ومع ذلك كان له انتشار واسع في البلدان الإسلامية، ربما أشد من المذهب الحنبلي. السبب ما هو؟ من ضمن الأسباب إيش؟ الأمراء الذين كانوا في زمن أبي حنيفة وبعد أبي حنيفة كانوا يميلون إلى هذا المذهب فنشروه بقوة. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: أيهما ضرر على الأمة، اختلاف الأمراء أم اختلاف العلماء؟ من يجيب على هذا؟ أيهما أشد ضررا على الأمة، اختلاف العلماء أم اختلاف الأمراء؟ اختلاف الأمراء أشد ضررا، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة. قال الشيخ: فاختلاف الأمراء يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل، وإحراق الأخضر واليابس، وتعطيل أماكن العبادة، وربما بعد ذلك تقتيل العلماء وإلى آخره. قال: واختلاف العلماء وإن كان فيه ضرر لكنه لا يتجاوزهم أو من يتابعهم، وربما إذا اشتد يؤدي إلى مضاربات وقد يزيد قليلا، لكن اختلاف الأمراء يؤدي إلى سفك الدماء وإلى القتل والقتال وإلى الهلاك. قال: أمير خراسان سلم بن أحوز، وسلم أحسن حالا من خالد بن عبد الله القسري لأنه ناصبي، أي خالد القسري ناصبي، ومع أنه ناصبي لكنه يغار على العقيدة، يغار على العقيدة. ولكن هذا إن ثبت فهذه من حسناته أنه قتل الجعد بن درهم. وهذه الصفة صفة المحبة، والكلام ليس لأهل التعطيل حجة، إلا أنهم يقولون المحبة هي ميل المحب لمن يحب، وهذا لا يليق بالله تعالى. فيقال لهم: هل تعالى تعريفكم هذا وأنتم تثبتون الإرادة لله؟ وخصوصا الأشاعرة، فالإرادة ميل المريد لمن يري إلى من يريد، فعلى قولكم أنكروا الإرادة، لأنهم يقولون معنى المحبة في الأدلة إرادة الثواب والإحسان والإكرام. فيقال: لماذا لا تنكرون الإرادة؟ فقولهم باطل. المعتزلة أو الأشاعرة ينكرون المحبة، لماذا؟ قالوا: المحبة فيها ميول، فكيف نصف الله بالمحبة؟ لأن المحبة ميل المحب إلى من يحب. فيقال لهم: أنتم تثبتون الإرادة، والإرادة على تعريفكم ميل المريد إلى من يريد، فكيف تثبتون لله هذا وتنكرون الآخر؟ لكن أهل السنة ما عندهم هذا، فإن صفات الله عز وجل صفات كمال لا تماثل صفات المخلوقين ولا تشابهها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول لهم: في حق المخلوق نعم المحبة ميل والإرادة ميل، لكن في حق الخالق سبحانه له المثل الأعلى والصفات العلى والأسماء الحسنى. قال: وإنما، فقولهم باطل، وإنما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وما أكثر الأحاديث والآيات التي فيها صفة المحبة لله تعالى. وقد ثبت لله تعالى من مراتب المحبة مرتبة المحبة والخلة والإرادة والود، وهو الغفور الودود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال أيضا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأما بلفظ المحبة فأدلتها أكثر من أن تحصر، تجد كثيرا منها في كتاب روضة المحبين، على أن كتاب روضة المحبين فيه ما ينتقد على مؤلفه، فيه بعض ما ينتقد على مؤلفه من الاسترسال في بعض المسائل، في مسائل العشق ونحو ذلك. وأما صفة الكلام فهي صفة لله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم، أن الله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا، ونوع الكلام قديم وآحاده حادث متجدد متعلق بإرادة الله تعالى. جاءت الصوفية أو بعضهم فزادوا من مراتب المحبة مرتبة العشق، فأثبتوا لله تعالى العشق، وهذا قول باطل، لأنها صفة نقص، لأن العشق كما يقول ابن القيم يصحبه غرام، فلا يوصف الله عز وجل بالعشق، ولهذا تجدهم يقولون عاشق الله عاشق النبي. قال: وأمور باطلة، فلهذا لا يوصف الله تعالى بهذا، ولأنه لم يثبت في هذا دليل، إنما يثبت لله المحبة والخلة والإرادة والود إثباتا من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.